بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس شرح منار السبيل، والواصل ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب صلاة التطوع. قال: وتسن صلاة الضحى لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء رواهما مسلم في استحباب صلاة الضحى أحاديث، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بصلاة الضحى غبا قال بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، رواه أحمد والترمذي، وقال حسن غريب. والشيخ الألباني ضعف هذا الحديث في إرواء الغريب. وأقلها ركعتان لحديث وركعتي الضحى، قلها ركعتان. وفي حديث يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، قال: ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. وصلاها صلى الله عليه وسلم 4 كما في حديث عائشة رواه أحمد ومسلم، وصلاها 6 كما في حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري في تاريخه. قال: وأكثرها 8 لحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة. سبحة الضحى يعني نافلة، السبحة النافلة، نافلة الضحى. قال: ووقتها من خروج وقت النهي الذي هو ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا نهاية وقت النهي في الصباح، أن ترتفع الشمس مقدار رمح كما سيأتي معنا. فإذا خرج وقت النهي شرعت صلاة الضحى إلى قبيل الزوال، لأن عندنا إذا قام قائم الظهيرة قبل الزوال بدقائق هذا وقت نهي آخر. إذن صلاة الضحى بين الوقتين، وقت النهي الذي في الصباح وقت النهي الذي قبيل الزوال، لحديث قال الله تعالى: ابن آدم اركع لي 4 من أول النهار أكفك آخرة، رواه 5 إلا ابن ماجه وإسناده صحيح. الوقت الذي قبيل الزوال وقت قليل، نحو 5 الذي قبيل الزوال، سيأتي معنا إن شاء الله. قال: وأفضله أي أفضل وقت لصلاة الضحى إذا اشتد الحر، يعني مثلا إذا كان الظهر على الساعة 12، فإذا قلت من أول 11 أو 11:30 إذا اشتد الحر، هذا أفضل وقت لصلاة الضحى، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ترمض الفصال من رمض يرمض كعلم يعلم، رواه مسلم. والرمض شدة وقع الشمس على الأرض على الرمل وغيره، والفصال جمع فصيل وهو ابن الناقة. والمقصود أن صلاة الأوابين إذا تزايد حر الشمس بحيث ينتهي إلى أن يحترق معه أخفاف الفصال، يشعر الفصيل بحر الشمس، صلاة الأوابين. إذن أفضل وقت للضحى إذا اشتد الحر. قال: وتسن تحية المسجد لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2، رواه الجماعة. والجمهور على أنها سنة وليست واجبة. ويستثنى من تحية المسجد، يستثنى خطيب الجمعة إذا دخل فإنه يصعد المنبر مباشرة، وأيضا يستثنى من دخل لصلاة عيد، لصلاة عيد في المصلى، فإن المصلى ليس مسجدا. وأيضا إذا دخل الإنسان وقد أقيمت الصلاة بعد الشروع في الإقامة أو إذا وجدت الجماعة، فهذه مواضع يستثنى فيها أداء تحية المسجد. قالوا كذلك في البيت الحرام لأن تحيته الطواف، لكن إذا كان الإنسان لن يطوف فإنه يصلي ركعتين. قال وسنة الوضوء، سنة الوضوء أي كلما توضأ صلى ركعتين، كلما توضأ صلى ركعتين، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. يعني صوت النعلين، وهذا فيه دليل على فضل بلال وأنه يدخل الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. متفق عليه. قال: وإحياء ما بين العشاءين، يعني من الصلوات المستحبة في التطوع إحياء ما بين العشاءين، أي ما بين المغرب والعشاء. يقال المغرب والعشاء عشاءين باب التغليب، كما يقال العمران والقمران، العمران لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر. فإحياء ما بين المغرب والعشاء سنة، وهو من قيام الليل، هذا الوقت يحسب، هذه الصلاة تحسب من قيام الليل. قال الإمام أحمد رحمه الله: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، من المغرب إلى طلوع الفجر. وعن قتادة عن أنس في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رواه أبو داود. وعن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى صلاته قام، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج، رواه أحمد والترمذي وإسناده صحيح. ما بين إحياء ما بين العشاءين. قال: ويسن سجود التلاوة، الكلام الآن على سجود التلاوة. يسن سجود التلاوة مع قصر الفصل، إذا قصر الفصل بين ماذا؟ بين قراءة أو استماع آية السجدة وسجود الإنسان، أما إذا طال الفصل فلا تسن، مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. إذن هي سنة في حق القارئ والمستمع لا السامع. الفرق بين المستمع والسامع: المستمع يقصد السماع، بخلاف السامع فإنه يسمع عرضا، فهي سنة في حق القارئ والمستمع. لحديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. متفق عليه. قال: وهو كالنافلة فيما يعتبر لها. هذا السجود صلاة له حكم الصلاة، وهو كصلاة النافلة فيما يعتبر لها، أي من الشروط كاشتراط الطهارة وستر العورة، كذلك بقية ما يتعلق بذلك. هو كالنافلة سجود التلاوة، كما أن النافلة تصلى في السفر على الراحلة، كذلك يسجد للتلاوة على الراحلة في السفر، وهكذا. لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، فكان صلاة كسجود الصلاة. سجود التلاوة صلاة، اشترط له ما يشترط للصلاة، وهو كصلاة النافلة. فصلاة النافلة تفعل جلوسا، وكذلك يجوز فعل السجود والإنسان جالس، وهكذا يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، لا يلزم تكبيرة إحرام أو لا يشرع، إنما هو تكبير الخفض، تكبير النزول، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود. إذن يكبر إذا سجد، قال وإذا رفع، وإذا رفع كبر، قال في الفروع في الأصح وفاقا يعني للأئمة الثلاثة، وفي الكافي قال يكبر للرفع منه لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة وسجود السهو. قال ويجلس ويسلم، هذا إذا كان خارج الصلاة، إذا كان في الصلاة فإنه يكبر ويسجد ويكبر ويرفع، أما إذا كان خارج الصلاة فإنه يكبر ويرفع ويجلس ثم يسلم، يسلم إذا رفع تسليم، إذا رفع يسلم تسليمة واحدة كصلاة الجنازة لعموم حديث وتحليلها التسليم. قال بلا تشهد لأنه لم ينقل فيه. إذن عندنا ستة أشياء في سجود التلاوة، ثلاثة أركان وثلاث واجبات، ثلاثة أركان وثلاثة واجبات، الواجبات تسقط سهوا ولو تعمدها بطلت. أركانها ماذا؟ أركانها السجود والرفع منه والتسليم، السجود والرفع منه والتسليمة التي الأولى هذه، وواجباتها التكبير للانحطاط، التكبير للانحطاط والتكبير للرفع، وتسبيحة السجود قوله سبحان ربي الأعلى في سجوده، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، أو يقول سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن هذه واجبات، قوله الله أكبر عند الانحطاط، وقوله الله أكبر عند الرفع، وتسبيحه في السجود. أما أركانها التي لا بد من فعلها في السجود نفسه والرفع من السجود والتسليم، بلا تشهد لأنه لم ينقل فيها التشهد. قال وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. ذكر مسألتين، إن سجد المأموم لقراءة نفسه في الصلاة السرية، قرأ المأموم آية فيها سجدة فسجد بنفسه لنفسه لقراءة نفسه عمدا، تبطل صلاته لأنه زاد فيها ركنا وخالف إمامه واختلف مع إمامه، أو لقراءة غير إمامه، سمع من يقرأ آية سجدة أو كان يستمع له فلما سمع السجدة سجد، أيضا تبطل صلاته إن كان عمدا، قال لزيادته فيها عمدا، ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، متفق عليه. قال ويلزم المأموم، يلزم المأموم متابعة إمامه، يلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، لاحظوا في الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته للحديث السابق فلا تختلفوا عليه. المؤلف يقول في صلاة الجهر، يعني إذا كانت الصلاة جهرية والإمام قرأ آية سجدة فسجد، فإن المأموم يلزمه ماذا؟ متابعته، السجود معه، فإذا لم يفعل بطلت الصلاة. أما الصلاة السرية فإنه يكره للإمام أن يقرأ فيها آية سجدة ويكره له أن يسجد. الأمران مكروهان. يكره له أن يقرأ آية سجدة لأن هذا سيحتاج معه إلى السجود وقد لا يسجد، ويكره أن يسجد فعلا. فإن فعل أي فإن سجد خير المأموم، خير المأموم بين المتابعة وتركها، خير المأموم بين المتابعة وتركها، لأنه ليس قارئا ولا مستمعا، هو لم يستمع للسجدة وليس قارئا، خير بين المتابعة وتركها، والمتابعة أفضل والأولى المتابعة. قال ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد. هذا شرط مهم تنبني عليه أحكام كثيرة. يعتبر أي يشترط كون القارئ الذي يتلو آية السجدة يصلح أن يكون إماما للمستمع. يترتب على ذلك أشياء كثيرة. لو كانت القارئة امرأة وأنت تستمع فلا سجود عليك لأنها لا تصلح أن تكون إماما لك. لو كنت تجلس أمام القارئ جهة القبلة أمامه وقرأ آية السجدة وأنت تستمع لا يلزمك لأنه لا يصلح أن يكون إماما لك، وهكذا. أيضا إذا لم يسجد هو أنت لا تسجد لأنه إمامك لم يسجد. فأول حكم رتبه على هذه الجملة قوله فلا يسجد إن لم يسجد، إن لم يسجد القارئ، لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا، أي في هذه السجدة، ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده وغيره، ورواه البياقي من طرق وهو ضعيف. أيضا رتب عليه قوله ولا قدامه، لا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه، أي إذا كان المستمع قدام القارئ فإنه لا يسجد لأنه لا يصلح في هذه الحال أن يكون القارئ إماما له. ولا عن يساره مع خلو يمينه، لو كان المستمع يجلس عن يسار القارئ ويمينه خال فلا يسجد المستمع، كما سيأتي معنا في موقف المأموم مع الإمام إنه لا يصح أن يكون عن يسار الإمام مع خلو يمينه. فكذلك هنا إذا كان يجلس عن يسار القارئ مع خلو يمين القارئ فهذا القارئ لا يعتبر، لا يصح أن يكون إماما فلا يسجد المستمع. قال ولا عن يساره مع خلو يمينه، أي التالي عن ساجد معه، خلو يمين التالي أو القارئ عن ساجد معه لعدم صحة الائتمام به. إذن لابد أن يكون عن يمين التالي أو يمين القارئ شخص يسجد معه حتى يصح موقف من يجلس في اليسار أن يكون مأموما فيسجد. قال ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى لعدم صحة ائتمامهما، لعدم صحة ائتمامه بهما، لا يصح أن يكون مأموما لهما. كل هذا مرتب على تلك الجملة. يعتبر أن يكون القارئ أو التالي يصح أن يكون إماما للمستمع. قال ويسجد لتلاوة أمي وزمن. الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، وهذا السجود ليس فيه قراءة فاتحة، فبالتالي يصح أن يكون إماما لهذا المستمع. وزمن، زمن لا يستطيع القيام وهذا السجود ليس فيه قيام، فيصح سجود المستمع في هذه الحالة، يسجد لتلاوة أمي وزمن لأن قراءة الفاتحة والقيام ليس ركنا في السجود، أي سجود التلاوة، ومميز يسجد لتلاوة مميز، لأنه تصح إمامته في النفل كما سيأتي. في النفل تصح الصلاة خلف الصبي المميز، فلو أن صبيا الآن قرأ آية سجدة وأنت تستمع له فإنك تسجد، لأنه يصح أن يكون إمامك في النفل. ولم يذكر المؤلف السجدات التلاوة في القرآن، وهي على المذهب 14 سجدة، 14 سجدة، في الحج سجدتان، وسجدة صاد ليست من السجود، أو نقول 14 سجدة في الحج سجدتان وليس منها سجدة صاد. سجدة صاد سجدة شكر، إذن هي 14 سجدة في الحج سجدتان، لأن الحج فيها خلاف وصاد فيها خلاف. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على سجود الشكر، قال: ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. تجدد النعم يعني جاء الإنسان خبر سار بنجاح أو بمولود، أو تجدد النعم وليس دوام النعم، يعني لو سجد الإنسان لدوام النعم لا استمر في السجود. واندفاع النقم لحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة، رواه سعيد، أي سعيد بن منصور في سننه، والمحقق هنا يقول ضعيف أخرجه البيهقي. وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج، رواه أحمد. ذا الثدية جعله النبي صلى الله عليه وسلم آية على الخوارج، قال: آيتهم رجل له مثل الثدي أو بضعة، يده بضعة تدردر أو تتحرك مثل الثدي، قطوعة وتتحرك، وقال يقتلهم أدنى الطائفتين أو أولى الطائفتين بالحق. فيها بشارة عظيمة لعلي رضي الله عنه: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فلما فتش علي رضي الله عنه بعد قتاله الخوارج في معركة النهروان ووجد ذا الثدي هذا سجد شكرا، هذا رواه أحمد إسناده حسن، سجد شكرا لأنه يدل على أنه أولى الطائفتين بالحق، أي أولى من معاوية رضي الله عنهم جميعا. قال: وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عليها، قصته في قصة الثلاثة الذين خلفوا المذكورة في سورة التوبة. قال: وإن سجد له، أي للشكر، عالما ذاكرا في صلاته بطلت. يعني الإنسان كان يصلي ثم سمع خبرا سارا، لو سجد شكرا جاهلا أو ناسيا صلاته صحيحة، أما إن سجد عالما عامدا فتبطل صلاته للزيادة، لأن سببه لا يتعلق بالصلاة، بخلاف سجود التلاوة فإنه يتعلق بالتلاوة. قال: وصفته وأحكامه كسجود التلاوة، صفته وأحكامه كسجود التلاوة، يعني لا بد من تكبيرتين ولا بد من جلوس وسلام، هذا هو المذهب في سجود التلاوة وفي سجود الشكر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أوقات النهي. أوقات النهي التي الأوقات التي ينهى عن التطوع فيها، والمناسبة واضحة بعد ذكر التطوع بين الوقت الذي ينهى فيه عن التطوع. قال: وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. أوقات النهي إما يقال إنها ثلاثة على سبيل الإجمال، أو يقال هي خمس على سبيل البسط. فعندنا من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا يشمل وقتين. المؤلفون ذكرها وقتا واحدا، هذا يشمل وقتين، لأننا نقول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها، فهذان وقتان. ثم إذا قام قائم الظهيرة هذا ثالث. ثم من بعد صلاة العصر إلى تضيف الشمس للغروب أو شروعها في الغروب، ومن شروعها في الغروب إلى أن تغرب بالفعل، هذه خمسة على التفصيل، وهو سيذكرها ثلاثة على سبيل الإجمال. قال: وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، شمل وقتين، لحديث: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، وهو حديث صحيح احتج به أحمد. وعنه: من صلاة الفجر، لحديث أبي سعيد مرفوعا: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه. لاحظوا الفرق، إذا قلنا من طلوع الفجر هذا شيء، وإذا قلنا من صلاة الفجر هذا شيء. إذا قلنا من طلوع الفجر أي من أول بزوغ الفجر الصادق، فنقول يحرم التطوع إلا ركعتي الفجر فقط. وإذا قلت لا، إن العبرة من صلاة الفجر، فيكون لك قبل صلاة الفجر أن تأتي بسنة الفجر، أن تأتي بتحية المسجد. على القول الأول ليس لك أن تأتي بتحية المسجد، لأن المذهب كما سيأتي تحريم التطوع حتى لو كان له سبب، حتى لو كان له سبب. إذن ننتبه، في صلاة العصر سيأتي أن الأمر معلق على صلاة العصر وليس دخول وقت العصر، من صلاة العصر بعد صلاة العصر. هنا حصل الخلاف عن أحمد، رواية أن الوقت يبدأ من بعد صلاة الفجر، إذن تكون لك رخصة قبل الصلاة. والسفاريني رحمه الله في شرح عمدة الأحكام ذكر الخلافة، ثم قال: المختار من جهة الدليل أن النهي في الفجر كالنهي في العصر، لا يتعلق بالوقت بل بفعل الصلاة. النهي يكون بعد الصلاة، إذا صليت الصبح فليس لك أن تتطوع بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح. إذن يقول: وعنه من صلاة الفجر، الحديث يقول: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هذان وقتان. ثم قال: ومن صلاة العصر، ما قال من وقت العصر، من صلاة العصر أي بعد فراغه من صلاة العصر إلى غروب الشمس، شمل وقتين. نقول الوقت الأول من صلاة العصر إلى أن تشرع الشمس في الغروب، أو إلى أن تضيف الشمس، هكذا الحديث، للغروب، ثم من تضيفها إلى غروبها بالفعل، لحديث أبي سعيد وغيره، وفيه: ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. من صلاة العصر حتى لو جمعت جمع تقديم، من صلاة العصر حتى لو جمعت جمع تقديم، فلو جمع الإنسان جمع تقديم في وقت الظهر، فإذا فرغ من صلاة العصر حرم عليه التطوع إلى غروب الشمس، حرم عليه التطوع إلى غروب الشمس. ولهذا يقولون هذا من الألغاز رجل حرم عليه النفل من بعد الزوال، لأنه بعد الزوال مباشرة صلى الظهر والعصر جمع تقديم، وحرم عليه النفل إلى غروب الشمس. قال: وعند قيامها، هذا الوقت الخامس عند على التفصيل أو الثالث على الإجمال، عند قيامها، عند قيام ماذا؟ قيام الشمس، حتى تزول، هو وقت الزوال هذا بالضبط. لحديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، من طلوع الشمس لارتفاعها، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس حتى تزول، وهذا وقت قليل، قلنا نحو خمس دقائق أحيانا ويزيد وينقص، وحين تضيف للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. حين يقوم قائم الظهيرة، الظهيرة هي شدة الحر، وقائمها هو البعير، هو البعير يكون باركا فيقوم من شدة الحر. الدفن في هذه الأوقات مكروه على المذهب. ولاحظوا هذه الثلاث الأوقات المذكورة هي الأوقات الضيقة، نحن عندنا في الأوقات الخمسة وقتان طويلان وثلاثة أوقات ضيقة. الوقت الأول طويل، من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبعدها وقت قليل من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وهذا يقدر من 12 دقيقة إلى 15 دقيقة، وهذا وقت قليل أقل من الذي قبله. وعندنا وقت الزوال هذا إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول، وقت قليل مذكور في الحديث. وعندنا في العصر وقتان طويلة، وقت طويل وقت صغير أو قليل. وقت طويل وهو من صلاة العصر حتى تشرع في الغروب أو تضيف للغروب، والوقت اليسير من تضيفها أو من شروعها في الغروب إلى أن تغرب فعلا. فهذه ثلاثة أوقات ضيقة ووقتان طويلان، وبعض الفقهاء يفرق في الأحكام بين هذه وبين هذه فيما يمنع وفيما يجوز. وعلى كل المذهب تحريم الصلاة كما سيأتي، تحريم النافلة في هذه الأوقات، بينما قالوا في الدفن يكره الدفن، يكره الدفن في هذه الأوقات الثلاثة، يكره ولا يحرم. قال المؤلف رحمه الله: فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، أي حتى ما له سبب، حتى ما له سبب، كسجود التلاوة، لأنهم اعتبروه صلاة، كسجود التلاوة والكسوف وتحية المسجد. تحية المسجد إلا حال الخطبة، حال الخطبة حتى لو وافق وقت النهي. كيف يوافق وقت النهي؟ لأن الحنابلة عندهم أن الخطبة يجوز أن يبدأ فيها الإمام من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وقت الجمعة كما سيأتي معنا يبدأ كوقت العيد. إذن قد يدخل الإنسان، إذن دعك من البدء من الصباح هكذا، يجوز للإمام أن يبدأ الخطبة من الساعة 11، يصح هذا ويجوز، وتصح الصلاة قبل الزوال. فلو دخل الإنسان المأموم دخل في وقت قيام قائم الظهيرة، وقت النهي، هل يصلي تحية المسجد؟ نعم، إذن هذا مستثنى. قال المؤلف: تحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم، حتى لو ما يعرف أن هذا وقت نهي أو ما يعرف الحرمة، لعموم النهي ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، سوى سنة فجر قبلها. سيستثني المؤلف خمسة أشياء ونحن أضفنا سادسا وهو تحية المسجد وقت الخطبة سوى سنة فجر قبلها. المؤلف اعتمد أن الوقت يبدأ وقت النهي من طلوع الفجر، من طلوع وليس من صلاة الصبح، من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، فأباح لك فقط من صور التطوع ماذا؟ ركعتي الفجر، سوى سنة فجر قبلها لما تقدم من أدلة مشروعيتها. إذن هذا مستثنى الأول. ثم قال وركعتي الطواف، إنسان طاف في أي وقت، في أي وقت، قبل الفجر، بعد الفجر، بعد العصر، طاف فيشرع للطائف أن يصلي ركعتين سنة في كل طواف يطوفه، في عمرة، في طواف نفل، فيجوز له أن يصلي الركعتين في وقت النهي. قال وركعتي الطواف لحديث جبير مرفوعا يا بني عبد مناف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، طاف وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، رواه الأثرم والترمذي وصححه. الأمر الثالث قال وسنة الظهر إذا جمع، إذا جمع الظهر مع العصر أبيح له أن يأتي بسنة الظهر بعد صلاة العصر لحديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر، متفق عليه. الأمر الرابع قال وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، المقصود بإعادة جماعة أي إعادة الصلاة مع الجماعة بهذا الشرط الذي ذكره، أقيمت وهو بالمسجد. يعني الآن مثلا صليت أنت العصر في المسجد منفردا ثم أقيمت الجماعة، أقيمت وأنت في المسجد، فإذا لم تصلي فهذا موضع تهمة، تهمة لك أو تهمة للإمام، لماذا لم تصلي خلف هذا الإمام؟ فيشرع لك أن تقوم فتصلي هذه الصلاة، تعيدها مع الجماعة مع أنه وقت نهي. والدليل على ذلك قال لحديث أبي ذر مرفوعا صل الصلاة لوقتها فإذا أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين لم يصليا مع الناس فقال مسلمان أنتم ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قال صلينا في رحال. قال إذا أتيتما المسجد وقد صليتما في رحالكما فصليا مع الناس فإنها لكم نافلة. وقوله أقيمت وهو بالمسجد يخرج ماذا؟ لو كان هو خارج المسجد صلى الإنسان العصر في مسجد آخر أو في مكان ثم جاء المسجد فوجد الناس يصلون، فلا يستحب له الدخول حينئذ وليس له أن يصلي مع الناس. قالوا لانتفاء التهمة، التهمة لو كنت أنت داخل المسجد وأقيمت الصلاة وأنت داخله إذا لا تدخل، لأن هذا وقت نهي ويحرم على الإنسان أن يتطوع. قال وتأكدها للخلاف في وجوبها، لتأكد هذه الصلاة، صلاة الجماعة. الأمر الرابع المستثنى قال ويجوز فيها أي في أوقات النهي قضاء الفرائض، قضاء الفرائض لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. الأمر الخامس قال وفعل المنذورة ولو نذرها فيها، أي حتى لو كان قد أخطأ وقال نذرت أن أصلي ركعتين بعد صلاة العصر مثلا، حتى لو كان قد نذر الصلاة في وقت النهي فإن له أن يفعل هذا فعل المنذورة، قال لأنها واجبة أشبهت الفرائض كما يباح له فعل الفريضة في وقت النهي. والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه، أول شيء لا صلاة الناس، يعني لما نقول يحرم التطوع بعد صلاة العصر، لو أن المسجد قد صلى وهو لم يصلي العبرة بصلاته هو، التحريم يتعلق بصلاته هو، إذا صلى العصر هو حرم التطوع، هذا أول شيء. الشيء الثاني إذا فرغ من الصلاة وليس إذا شرع في الصلاة، ما الفائدة من هذا الكلام؟ يقول لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها أحرم بالعصر ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع، يعني لا يقول أحد. أولا لماذا يقلبها نفلا؟ سبق معنا الإشارة إلى هذا، إنسان مثلا يصلي العصر منفردا ثم أقيمت جماعة فإنه يشرع له ما دام الوقت متسعا أن يقلبها نفلا يتمها ركعتين ثم يدرك الجماعة. إذن لا يقول إنسان كيف يقلبها نفلا وهذا وقت نهي، نقول لا، إنما النهي إذا فرغ من العصر، وهذا لم يفرغ إنما شرع فقط. إذن الاعتبار في تحريم النافلة بعد العصر بالفراغ من العصر هو من عصر نفسه لا عصر غيره، ولا بمجرد الشروع في العصر، وترتبت عليها هذه المسألة، لو شرع في صلاة العصر ثم مقيمت جماعة فأراد أن يحولها إلى نافلة صح ذلك، يكملها نافلة ثم يدرك الجماعة. قال فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع، أي من هذا التطوع، من هذا النفل الذي قلب الفرض إليه، ليس من تطوعات أخرى، على كل هو يباح ما دام أنه لم يفرغ من صلاة العصر. قال لقوله في حديث أبي سعيد ولا صلاة بعد صلاة العصر، وليس بعد الشروع في العصر، بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. إذن هذه أوقات النهي الخمسة المفصلة أو الثلاث المجملة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى خاتمة ختم بها التطوع في قراءة القرآن العظيم. قال وتباح قراءة القرآن في الطريق. قال إبراهيم التيمي كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له أسجد في الطريق، قال نعم. يباح، وكره الحنابلة أن يقرأ الإنسان بصوت في الأسواق إذا كان الناس لا ينصتون له، والبهوتي وجماعة يحرمون هذا، يقولون لا يحرم، فالإنسان يصون قراءة القرآن في المواضع التي لا يستمع فيها الناس إلى القراءة. قال ومع حدث، تباح قراءة القرآن مع حدث أصغر، وسبق معنى هذا إن الممنوع هو مس المصحف، أما القراءة مع الحدث الأصغر فجائزة، بخلاف القراءة مع الحدث الأكبر الجنب ممنوع من القراءة. قال ونجاسة ثوب، رجل على ثوبه نجاسة أو ثوبه كله نجس فهذا لا يمنع من قراءته القرآن، وبدن، نجاسة بدن لا تمنع من قراءة القرآن، بل وفم، لو هناك نجاسة في فمه دم كثير مثلا فهذا لا يمنع أيضا من قراءة القرآن. لقول علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولا يحجبه، وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، رواه الخمسة. وتقدم أنه ضعيف، احتج به الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن. قال وحفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، لا بد أن يكون في الأمة من يقوم بهذه الفريضة ويحفظ كتاب الله عز وجل. حفظ القرآن فرض كفاية، إذا تركه الجميع أثموا، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. قال ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة فقط على المذهب. الواجب في الصلاة الفاتحة، وأما السورة فسنة، فيجب حفظ الفاتحة لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، لا تتم الصلاة إلا بالفاتحة، فيجب حفظ الفاتحة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.